الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت الموافق للواحد من رجب الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في سلسلة علمية في باب التوحيد مع إخواننا وطلابنا في دار الحديث بمسجد الصحابة بالغيضة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. ولنعلم جميعا أن الاهتمام بالتوحيد اهتمام بدين الإسلام، فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالتوحيد، وأنزل القرآن بالتوحيد، وشرع الجهاد لإعلاء كلمة التوحيد، وخلق الجنة لإكرام الموحدين، وخلق النار لإهانة المشركين والمنددين. والقرآن كما يقول الشيخ الإسلام ابن القيم كله توحيد من أوله إلى آخره. إما أن يدعو إلى التوحيد صراحة، وإما أن يدل على ما هو من كمال التوحيد وما هو من تمامه وما يتضمنه التوحيد، وكذلك على إخبار الموحدين وأخبار الدعاة إليه وأخبار المخالفين. وأي دعوة لا تقوم على الدعوة إلى التوحيد دعوة فاشلة. ولذلك كان مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعوة جميع المرسلين، إلى تحقيق التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو حق الله المعظم والواجب المقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ الدعوة بالتوحيد، وحث من أرسله بالدعوة إلى التوحيد، كما في حديث معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي حديث بريدة: أدعوهم إلى الإسلام، والإسلام مبدأه التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فمن هذا الباب ينبغي للطالب ألا تفوته هذه الدروس، وإن كان قد درس بعضها وربما يفهم معناها، إلا أنها دروس نافعة يزاد بها الإيمان ويغاض بها الشيطان ويرضى عنها الرحمن، وهي موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم أسباب الوعظ والترغيب والترهيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحابه هم الثلة والجلة في هذا الباب وغيره، إلا أنه ما زال داعيا إلى التوحيد من أول يوم، وحتى توفاه الله سبحانه وتعالى. مات وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي هذه السلسلة إن شاء الله نقرأ عدة رسائل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ربما تزيد عن 10 رسائل أو نحو ذلك. فنسأل الله التوفيق والسداد. نبدأها برسالة بعنوان تفسير كلمة التوحيد. قال رحمه الله: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، مجددا وداعيا وعالما أحيا الله به السنة وقمع الله به البدعة، وذلك أنه ظهر في أناس قد كثرت فيهم عبادة القبور وتشييد القباب وصرف العبادات لغير الله عز وجل، فقام داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك والتنديد، ورفعه الله وأيم الله. إن في هذا لدلالة عظيمة على أن المهتم بالتوحيد يرفع. فانظروا إلى كثرة العلماء قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومع ذلك جعل الله عز وجل بركة في هذا الإمام وفي كتاباته ورسائله، لأنه كان معظما لحق الله، داعيا إليه، محذرا من ضده. ودعوته مشهورة، بدأت في البلاد النجدية ثم امتدت إلى الجزيرة، وهكذا وصلت إلى مشرق الأرض ومغربها، وهي دعوة سنية سلفية. والنسبة إليها بالدعوة الوهابية إنما كان من قبيل الصوفية ومن إليهم، حيث نسبوا هذه الدعوة إلى فرقة وهابية وهي في الأصل فرقة خارجية، أرادوا التحذير من هذه الدعوة المباركة، وإلا فهي دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة ودعوة إلى العلم والعمل به. قال عن معنى لا إله إلا الله، وهذه كلمة عظيمة سيأتي البيان لها، فأجاب بقوله اعلم، يعني تعلم، رحمك الله، دعاء للطالب والسائل بالرحمة، وهي التجاوز عن ذنوبه السالفة والتوفيق في أعماله الآتية. أن هذه الكلمة سميت كلمة مع أنها جملة، فالكلمة قد تطلق ويراد بها الجملة المفيدة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي قول القائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهكذا يقال أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلى الله باطلا، ما خلى الله أو ما خلى الله باطل. فالشاهد أنها جملة وليست كلمة مفردة. وقد يتكلم الخطيب خطبة كاملة ويقولون: ما أحسن كلمة فلان، وما أجمل هذه الكلمة. فالمراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الجملة العظيمة التي تتكون من ركنين: الركن الأول النفي في قوله لا إله، والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله. وتكونت من هذين الركنين لأن النفي عدم، لو قال لا إله سكت عدم، والعدم ليس بشيء، ولو قال الله إله سكت لا يمنع المشاركة. سيأتي اليهودي ويقول عزير إله، ويأتي النصراني ويقول عيسى إله، ويأتي البوذي ويقول بوذا إله، لكن حين تقول لا إله إلا الله يعني نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وإثبات الألوهية الحقة لله عز وجل، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال إن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فأجاب بقوله اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى. كلمة التقوى، لأن الله عز وجل سماها بهذا الاسم، فمن أراد أن يتقي الله حقا فعليه بملازمة ما دلت عليه هذه الكلمة، وهي التي وصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه كذلك، ووصى بها جميع الأنبياء والمرسلين أممهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام بقية في عقبه لعلهم يرجعون، كما أخبر الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وأيضا هي المثل الأعلى في تفسير بعض أهل العلم، هي المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، ولها عدة معاني وعدة مسميات، وكل اسم يتضمن معنى. كلمة الإخلاص لأنها تدعو إلى خلوص العمل لله. العروة الوثقى لأن من تمسك بها ثبت على دين الله حتى يلقى الله. وسميت بالكلمة تعظيما لشأنها وتفخيما لقدرها، لأنها معروفة عند الناس. إذا قيل لك حقق الكلمة المراد بها كلمة التوحيد. وسميت بكلمة التقوى لأنها حاجزة لمن تمسك بها والتزم بها عن كثير من المعاصي والسيئات، وداعية إلى الطاعات. وسميت بالمثل الأعلى لتضمنها الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بما يجب له في أسمائه وصفاته، وهي الحسنة، أيضا من أسمائها الحسنة، كما في حديث البطاقة: الحسنة التي لا تبطل، لا يبطلها إلا الشرك، وإلا لو وقع من الإنسان ما وقع من المعاصي والسيئات فإن توحيده لا يتأثر، يبقى له ذخرا في يوم القيامة. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. هذه قاعدة مهمة، هذه الكلمة قالها أناس كثر، قالها أناس كثر، ربما بعض اليهود والنصارى يقولونها وليست بنافعة لهم. وهكذا كثير من عباد القبور ومن جهال الصوفية الذين يصرفون العبادات لغير الله عز وجل يقولونها. تجد أحدهم في الأذان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وبعد أن يكمل من الأذان يذهب إلى القبر ويتمسح به ويدعوه ويرجوه ويتوسل به، إلى غير ذلك من الأفعال الشركية. فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. فالمنافقون قالوها ولم يعملوا بها ولم تنفعهم، والكفار علموا بمعناها وأبوا أن يقولوها فلم تنفعهم. إذن الذي ينتفع بلا إله إلا الله هو من قالها مع الاعتقاد لها والعامل بما دلت عليه، كما سيأتي أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. والآن تفسر بغير التفسير الحق. بعضهم يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، هذا تفسير الحلولية والاتحادية، لا موجود إلا الله، يعني العمود هذا والكتاب والشخص السيارة والأرض والسماء كلها عندهم الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبعضهم يفسرها لا معبود إلا الله، وهذا أيضا تفسير باطل، فقد عبدت القبور، عبدت الملائكة، عبدت الجن، عبدت الشياطين، عبد الأولياء. وبعضهم يفسرها بقوله لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، وهذا تفسير لها بالربوبية، وهذا النوع من التوحيد يقر به الكفار، كلهم يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما هو التفسير الحقيقي لهذه الكلمة؟ لا معبود بحق إلا الله. والدليل على ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فإذن لابد من إضافة هذه الكلمة العظيمة. قال فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار، أي في النار، في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، لكن لم يعتقدون معناها، أو لم يعتقدوا معناها، لم يخلصوا في قولها، لم ينقادوا لها، لم تقع منهم المحبة لها، لم يقع منهم الإخلاص عند قولها، لم يقع منهم العلم بمعناها. إذن هؤلاء تكلموا بكلمة ولم يأتوا بشرط من شروطها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أولها. فلها شروط ولها أركان ولها معنى، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا بد أن تحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويحب من يدعو إليها ويبغض من يعاديها ومن يهملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. جاءت أحاديث الصحيحين وغيرها من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه فإن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك بها إلا دخل الجنة غير شاك، وجاء مستيقن بها. فكلها دالة على وجوب تحقق هذا الشرط، شرط الإخلاص، اليقين، الصدق، القبول، الانقياد، المحبة، الرضا، العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا حديث طارق بن أشيم عند مسلم، والأول حديث أبي هريرة عند البخاري، وقد تقدم معنا قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الكفر بالطاغوت لمن أراد أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتسمى التخلية والتحلية. فتكفر بالطاغوت تخلية للقلب مما فيه من الأدران والأنجاس، وتؤمن بالله تملأ القلب بما هو من توحيد الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فالآن عند أن يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، هل أخلص فيها؟ عند أن يقول لا إله إلا الله ويحب اليهود والنصارى وعباد القبور، هل انقاد لها؟ هل أحبها؟ لا يمكن أن يجتمع حب التوحيد مع حب أهل الشرك والتنديد، إلا ما كان من المحبة الشرعية للآباء أو الأمهات أو الزوجة أو الأبناء الذين وقعوا في شيء من ذلك، أما المحبة الدينية فلا. قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي في قوله لا إله وإثبات في قوله إلا الله، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله عز وجل. فلا يشرك مع الله عز وجل لا غيره، لا ملكا مرسلا ولا نبيا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فالتوحيد حق الله، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل بحال، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك وندد. لما قالوا ما شاء الله وشاء محمد، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده. وقال: أجعلتني لله ندا؟ فلا يجوز أن يشرك مع الله لا محمد ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا من رقى ولا من دنا. كل من صرف العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك. لمن صرفها؟ لمن صرفها؟ فإن الله عز وجل حرم الغلو لما يفضي إليه من صرف العبادات لغير الله عز وجل، ولما يفضي إليه من الشرك والتنديد. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه، ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. هو يذكر محمد وجبريل لأن كثير من الناس يقول لك: هذا سيد، هذا ولي، هذا عالم، هذا ملك، له مرتبة عند الله، نعبده ليقربنا إلى الله. فهو يقول له: لو صرفتها لمحمد صلى الله عليه وسلم التي نفاها الله عز وجل عنه ما جاز لك ذلك، لو صرفتها لجبريل ما جاز لك ذلك. هذا حق الله، هذا حق الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أنهم لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله، ولما قالوا ما شاء الله وشاء محمد قال قولوا ما شاء الله وحده، ولما حلفوا بآبائهم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. قال: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زمننا السر والولاية نعم، يعني هم ما يسمونه إله، العامة ما يسمون القبر الذي يعبدونه من دون الله إله، ولا يسمون الولي إله، ولا يسمون الشيطان أو الملك أو الرسول الذي يعبدونه من دون الله إله، لكن يقولون هذا صاحب سر، هذا صاحب ولاية، ويريدون بصاحب السر أن له تصرف في هذا الكون، وأن له منزلة بحيث يدعى ويرجى وتصرف له العبادات، ويريدون بصاحب الولاية نفس المعنى. وإلا فإن المؤمنين أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، من عادى ولي وليا فقد آذنته بالحرب. والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. بعض الصوفية يسمون الأولياء الفقير والشيخ، ويريدون به من تصرف له العبادات، وتسمية العام السيد وأشباه هذا. المهم أنهم ما فهموا لا إله إلا الله، ولا عرفوا معنى لا إله إلا الله، وصرفوها لغير الله عز وجل. فلذلك لابد للطالب أن يبدأ بمعرفة هذه الكلمة، ومعرفة ما دلت عليه وما دعت إليه، فإنها حق الله المعظم والواجب المفخم. ونكتفي اليوم بهذا، والحمد لله.